لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هنا بيان أشياء من أركان الصلاة، وقد سبق لنا بيان شيء منها، وهنا يتكلم عن وجوب السجود على الأعضاء السبعة. وهذا الحديث الذي في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، فدل على أن الأنف من الجبهة، وأن السجود على الجبهة فقط لا يكفي، بل لا بد من السجود على الأنف مع الجبهة. فالأنف والجبهة يعتبران ركن واحد من هذه الأعضاء، فهذا أحد السبعة التي يجب السجود عليها. الجبهة مع الأنف، فالجبهة مع الأنف لابد من السجود. وفي الأنف أيضا حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. فهذا مؤكد أيضا، وإن كان ليس بذاك بالصحة مثل هذا الحديث، لكن هذا الحديث متفق عليه. وأشار إلى أنفه، قال على الجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من السجود على الجبهة وعلى الأنف، هذا أحد أعضاء السجود، وإذا لم يسجد عليها فلا تصح صلاته. ثم كذلك أشار إلى اليدين، قال واليدين، فالجبهة مع الأنف هذا عضو واحد، واليدين اثنين، هذه ثلاثة من السبعة، والركبتين وهذه خمسة من السبعة، وأطراف القدمين فهذه سبعة أعظم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمصلي أن يهتم ويسجد على هذه الأعضاء ويمكنها من الأرض تمكين، فيمكن جبهته ويمكن أنفه من السجود ويمكن يديه، مثل ما يفعل مثلا بعض الناس يقصرون في هذا الركن، ربما إذا سجد وضع يده هكذا مقوسة بحيث أنه مثلا أطراف الأصابع والراحتين، وهذا في الحقيقة مخل بالسجود، وإن كان إن شاء الله ما يؤمر بالإعادة، لكنه ما امتثل أمر الرسول وطبقه على ما يراد، فينبغي يبسط يديه كذا ويضم أصابعه، لأنه سبق لنا في حديث حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض أصابعه ويمدهما ويسد عليهما هكذا، فلا بد أن يمكن يديه وكذلك الركبتين وكذلك القدمين. فتجد مثلا ربما إن بعض الناس إذا سجد يرفع قدميه عن الأرض، وهذا إذا لم تصل للأرض ما تصح الصلاة، لهذا يبطل الصلاة، فلا بد أن يكون أطراف القدمين على الأرض أي على الأصابع. ولا بد، اشترط كثير من العلماء أنه لا بد أن تكون بطون الأصابع على الأرض، ما يكون ظهر الأصبع بطن الأصبع، بحيث أنك إذا اتكيت عليه على الأرض يتجه الأصبع جهة القبلة، كما إذا سجدت ضم أصابعك هذا وتضعهما فتصير الأصابع أيضا متجهة إلى القبلة، فلا بد من التمكين في هذه الأعضاء السبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أشار بجبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه الأعضاء التي يجب السجود عليها. ومن ترك شيئا منها لم يسجد عليه لم تصح صلاته. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا الأمر، هذا أمر مهم في الصلاة، لأنه إذا ترك شيئا منها، والنبي يقول أمرت، من الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمر هو الله، لأن النبي إذا قال أمرت فينصرف إلى الله، لأن ما حد يأمر النبي إلا الله سبحانه وتعالى الذي بعثه وأرسله وأمره بتبليغ هذا للناس. أما إذا قال الصحابة رضي الله عنهم أمرنا بكذا وكذا، فهذا ينصرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الآمر الناهي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر الناس بكذا، يبلغهم عن الله، يأمرهم وينهاهم عن كذا. فإذا قال النبي أمرت أي أمره الله، وإذا قال الصحابة أمرنا أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه الأعضاء في السجود ما تصح الصلاة بدونها. نعم.
وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
نعم، هذه الأحاديث تدل على استحباب ذلك. أما الركنية فسبق لنا أن الركن سجود على هذه الأعضاء السبعة، لكن هناك سنن كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، فينبغي لنا أن نفعلها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فمن هذه السنن أنه إذا سجد يمكن أصابع ويديه من الأرض ويجافي عضديه، حيث أنه ما يكون العض لاصق للجنب، ويرفع أيضا المرفقين ما يجعلهن على الأرض، يسجد على الأرض، لأنه سبق لنا حديث لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب وليرفعهما، فهو يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع المرفقين. هكذا صلى الله عليه وسلم كيفية سجوده، لكن لو ضميت العضدين على الجنبين وسجدت وانت رافع الذراعين هذا لا بأس، لكنك تركت السنة، فهذا أولى المحافظة على سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا من سنن الصلاة الفعلية، وقد سبق لنا أن السنن الفعلية في الصلاة كثير، وهذه تزيد الأجر في الصلاة، وإن كان لو تركها الإنسان فصلاته صحيحة جميع السنن، ولكن الأولى أن يأتي بها لتكمل صلاته وليقتدي بالنبي، ولأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله صلة حسنة، ولأن النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فنفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم.
نعم، هذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيراه إذا سجد ضم أصابعه، يضمها هكذا ويضعها على الأرض، أما إذا ركع فإنه يفرج أصابعه ويجعلها على ركبتيه. افتفرج الأصابع هذا من أجل أن يتمكن، لأنه في الركوع معتمد على ركبتيه، ولو ما فرجهن كان ربما أنها يديه تنزلق عن الركبتين، ولكن إذا فرجهما تمكن من القبض على ركبتيه واطمأن في ركوعه فهذا سنته صلى الله عليه وسلم، تفرج الأصابع على الركبتين في الركوع وضمهما عند السجود هكذا مستقبلا بهما القبلة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم، عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا، هذا في حال القيام، يعني إذا كان وقت القيام كانت صلاة النافلة فإنه يجوز أن يتنفل الإنسان ولو كان قاعدا. وقد ورد أن صلاة النفل تصح من الجالس، ولكنه صلاة القائم تزيد على النصف، فيكون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وربما فعل هذا في صلاة الليل لأنه يطور القراءة صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يجلس لأنها نافلة، ولأنه يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم في صلاته في التهجد، فأحيانا يصلي وهو جالس. فإذا صلى وهو جالس يتربع فيتربع، وهذا هو السنة، أن إذا كان الإنسان صلى جالس أنه في حالة القيام يكون متربعا، سواء كان في صلاة النفل أو الفرض إذا كان معذور، ولا الفرض ما تصح إلا من قائم، لكن إذا كان معذورا من مرض أو نحوه فهو صلى قاعد، فيستحب أن يكون متربع، وهذا من باب الاستحباب لا من باب اللزوم. فالأفضل أن يكون في حال القيام لمن صلى جالسا أن يكون متربعا، نعم، في حالة القيام، لأن حالة القيام إذا كان متربع يبقى تختلف عن بقية الجلسات الأخرى، لأنه إذا جلس للتشهد متورك، وإذا جلس بين السجدتين فهو يجلس ناصبا يمناه جالسا على مقعدته، فإذا تربع صار خالف تلك الجلسات، فيكون جلسة القيام نوع، وجلسة بين السجدتين نوع، وجلسة التشهد الأخير نوع آخر، نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث بيان ما يقوله الإنسان من الأدعية بين السجدتين، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وإن كان الواجب أن يقول رب اغفر لي مرة أو مرتين أو ثلاث، هذا هو الواجب، لكن هذا من باب الاستحباب ومن باب السنن، أنه يدعو صلى الله عليه وسلم: اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذا يقوله بين السجدتين صلى الله عليه وسلم. وقد أوجب العلماء بعض العلماء رحمهم الله أنه لابد أن يقول بين السجدتين ربي اغفر لي، كما أنه يجب أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويجب أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وبين السجدتين ربي اغفر لي، وإذا زاد هذا الدعاء فهو أفضل، لأن النبي كان يدعو به، نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري وهو ثابت، وهو عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فهذا جلسة الاستراحة، وهو أن النبي إذا قام إذا صلى وكان في وتر من صلاته، يعني صلى ركعة واحدة يجلس ثم يقوم، هذا تسمى جلسة الاستراحة، وكذلك بعد الركعة الثالثة يجلس قليلا ثم يقوم، فهذه جلسة الاستراحة، واختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي من السنة أو هل هي جائزة عند الحاجة، مباحة يفعلها الإنسان إذا احتاج إليها، وإذا لم يحتاج إليها فلا يفعلها، ليست من السنن من سنن الصلاة، لأن النبي ما كان يداوم عليها، ولو أن لو كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم لنقلها أصحابه، فإن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وإن كان صحابي لكنه ما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا 15 يوم أو 20 يوم، أما الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم الذين قاموا معه السنين ويسافرون معه ويذهبون ويجون ما ذكروا هذه الصفة من صفات الصلاة صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرها مالك بن الحويرث رضي الله عنه. مالك بن الحويرث وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقام قليل من أسبوعين أو 3 أسابيع عند الرسول ثم سافر، أما بقية الصحابة مثل حديث أبي حميد الساعدي وصف صلاة الرسول ولا ذكر هذا، وكذلك أيضا غيره من الصحابة الذين كانوا ملازمين للرسول، فبناء على هذا اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها سنة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال أنها ليست من سنن الصلاة لكن تفعل عند الحاجة، لأن النبي ما فعلها إلا نادرا، بدليل بقية الصحابة ما نقلوها، وصفوا صلاته ولا ذكروا هذا، فلم ترد إلا في حديث مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث ليس من الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، رواية أنها تفعل عند الحاجة ومن لم يحتج إليها فلا، ورواية أخرى أنها من سنن الصلاة. فمذهب الشافعي رحمه الله والحمد لله الأمر فيه سعة، ما دام أنهم متفقين على أنها سنة ولم يقل أحد بوجوبها، فإذا فعلها الرجل قد فعل السنة، وإذا تركها فلا يؤخذ بذلك، لأجل كثير من الصحابة الذين كانوا ملازمين للرسول ما ذكروها، وهذا هو الذي احتج به الإمام رحمه الله. وكذلك أيضا البخاري لاحظ هذا الشيء، قال إن حديث أبي سعيد ما في ذكر هذا، وبحديث أبي سعيد هؤلاء من الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، ومن فعلها بناء عاد على هذا الحديث فهو مصيب، ومن تركها فكذلك أيضا ما يقال أنه ترك سنة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر. وزاد: وعما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقنت في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد ما ينهض من الركوع، فكان صلى الله عليه وسلم يقنت، يعني يأتي بهذا الدعاء. واختلف العلماء رحمهم الله في سنية هذا الدعاء، هل هو مسنون مطلقا أو أنه مسنون عند الحاجة. فعند الإمام الشافعي رحمه الله أنه مسنون مطلقا، في بعد كل صلاة فجر إذا نهض من الركعة أنه يأتي بهذا الدعاء ويقنت. وبعض العلماء رحمهم الله وكثير منهم يرون أنه يفعل عند الحاجة، بدليل أن النبي لم يفعله إلا عند الحاجة، لأنه لما أرسل القرى وقتلهم بعض القبائل دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولعنهم: اللهم لعن فلانا وفلان على أحياء من العرب، لأنهم فعلوا هذا، نقضوا العهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا وقتلوا القرى، فكان صلى الله عليه وسلم قنت عليهم. ولذلك جاء في الحديث: فكان جعل يقنت عليهم شهرا صلى الله عليه وسلم. فقوله شهرا هذا يدل على أنه ما استمر على ذلك. ثم إنه أيضا جاء في الحديث أنه ما كان يقنت، في الحديث الذي رواه ابن خزيمة وصححه، ما كان يقنت صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا لقوم أو دعا على آخرين. فإن أراد أن يدعو لأحد قنت في بعد الفجر، وإذا أراد أن يقنت لآخرين كذلك دعا صلى الله عليه وسلم، يعني قنت بعد الركوع. فلذلك اختلف العلماء فيه. فمذهب الإمام أحمد أنه عند الحاجة يفعل فقط، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا احتج، وهو لذلك قال: إذا نزل بالمسلمين نازلة استحب للإمام أن يقنت في صلاة الفجر وغير صلاة الفجر، حتى في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، إذا نزل بالمسلمين نازلة استحب لهم أن يقنتوا في الركعة الأخيرة من الصلوات كلها. ولم يستثنوا إلا صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة ما يقنت فيها. وذكر العلماء أن السبب في ذلك أن الدعاء في الخطبة يكفي، فإنه يدعى في الخطبة بالنصر للمسلمين وبغير ذلك، ويكتفى بالدعاء في الخطبة، وأما في الصلاة فلا.
فلذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يقرأ في كل الصلوات إذا نازل بالمسلمين نازلة. فهذا مذهب كثير من أهل العلم. وكثير آخرون من أهل العلم يرون أنه يقنت بعد الفجر على سبيل الدوام، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فهذا أيضا من سنن الصلاة لمن طال بفعله، فإذا مثلا فعله إنسان فلا ينكر عليه، وإذا تركه فلا ينكر عليه أيضا، لأنه ورد في الأحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا، فتقييد بالشهر يدل على أنه لم يستمر في كل حياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخلفاء لم ينقل عنهم أنهم استمروا على ذلك. فلذلك قال رحمهم الله أنه عند الحاجة أو إذا نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت، ومن قنت مطلقة فلا يعنف ولا يلام. نعم بهذه الحديث لأنه ثبت فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه.
وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
نعم، هذا الحديث مما يقوي حجة القائلين أنه غير مشروع إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، لأنه لما سأل أباه وأبوه صحابي صلى خلف النبي، صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فقال: يا أبي إنك تصلي خلف أبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال: لا يا بني، محدث. يعني هل الذين يقنتون بعد الفجر أن هذا شيء محدث، ولكن ما دام أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه لا يعبر عنه مثلا بأن هذا أمر مبتدع أو كذا، لكنه يقول أنهم ما كانوا يفعلونه إلا عند الحاجة، فالاستمرار عليه بدون حاجة لا ينبغي، ولكنه حيث ثبت أن النبي فعله فلا ينبغي أن مثلا يعنف صاحبه ولا أن يقال لصاحبه إنك مبتدع، لأن النبي فعله صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون به، لقد كان لكم في رسول الله صفة حسنة. النبي يقول: صلوا كما رأيتم، ما دامت أنه فعله ولو مرة صلى الله عليه وسلم فلا بأس أنك تفعلوا. أما إذا نزل بالمسلمين نازلة فهذا من السنة، ما ينبغي لك تتركه، ينبغي أن تفعلوا لأن النبي فعله عند ذلك. أما غيره فالأولى أنك تتركه إلا عند الحاجة، لكن من فعله فلا ينبغي تعنيفه.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
نعم، هذا الحديث حديث الحسن أن النبي علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره، وهو ما يقال في القنوت. ولكنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء في القنوت في الوتر، فخصصه بالوتر، عندما يوتر من الليل يدعو بهذا الدعاء. فهذا الدعاء أيضا الذي كان يدعو به أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يلازمون هذا الدعاء، فإن المقصود من الوتر أن تصلي 3 ركعات أو 5 ركعات إلى 11 ركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن يتوهم بعض الناس إن الوتر كونك تقنت، لا، ما بينهم تلازم، القنوت والوتر ما بينهما تلازم. القنوت إن أتيت به فلا بأس، وإن تركته فلا بأس وهو الدعاء، لكن الوتر هو أن تصلي 3 ركعات أو 5 أو 7 ركعات أو 9 أو 11 ركعة، هذا هو الوتر. يعني ما تصلي شفعا ركعتين ركعتين، تختم صلاة الليل بركعة بالوتر. فإن أحببت أن تصلي 3 تجعلها وتر، أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، وأكثر وأقله ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة، فهذا هو الوتر. ولكن يستحب أن تدعو ولو لم تلازم هذا الدعاء في كل وتر، أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره. فهذا يستحب أن تأتي به. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلازمون هذا، يدعون بعض الأوقات. ولذلك أبي رضي الله عنه لما إن عمر أمره أن يؤم الناس في التراويح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يمضي النصف الأول يوتر بالناس، يوتر بالناس، ولكن يمضي النصف الأول من رمضان وهو لم يقنت فيه. فإذا كان في النصف الأخير من رمضان يقنت بعض الأوقات ولا يقنت كل يوم، ولذلك كان يقنت في الأوتار، إذا دخلت العشر يقنت في الأوتار 21 23. ولكن كثير من الناس الآن يجهلون هذا، فيرى ربما أنه يرى أن المقصود من الوتر هو القنوت، وليس كذلك. الوتر هي صلاة الوتر اللي هي 3 أو 5 وكذا. أما الدعاء فهذا إن أتيت به فلا بأس، وإن تركته فلا بأس، ولكن الأولى أنك ما تتركه مطلقا، أنك في بعض الأوقات تأتي بهذا الدعاء، ويحسن أنك مثلا تتركه بعض الأوقات حتى لا يشعر بأنه من لوازم الوتر، كما يعتقد كثير من العوام الآن نظرا إلى أن الأئمة لا يتركونه أبدا. فربما اعتقد بعض الناس إذا ترك الإمام القنوت وقد أتى بالوتر وترك القنوت، قالوا اليوم ما أوتر الإمام. هذا خطأ، هذا خطأ. القنوت غير والوتر غير، غير أنك تترك بعض الأوقات حتى لا يتوهم أنه من الأمور اللازمة. هنا
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
نعم، هذا الحديث يبين كيفية السجود. حديث وائل بن حجر يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يرتب ترتيب، أول ما يسجد على أطراف القدمين، لأن القدمين على كل حال هو واقف عليهن وهن حرام، ثم القدمين ثم اليدين ثم الجبهة، على هذا الترتيب من الأسفل إلى الأعلى، القدمين هنا الأسفل، ثم يليهن الركبتين، ثم يليهن اليدين، والأعلى هي الجبهة، فكان على هذا الترتيب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذا الحديثين، هل مختلفات أو متفقات؟ فبعض العلماء رحمهم الله قال ما بينهن اختلاف، وهن متفقات في المعنى، وكلهن يدل على أن وضع الركبتين قبل اليدين، لأن البعير ركبتاه في يديه، النبي ركبتاه وركبتاه في رجليه أيضا، فله ركبتين في مقدمته وله ركبتين أيضا في رجليه في مؤخرته. فلكن قال النبي لا يبرك كما يبرك البعير، معناه لا يضع الركبتين، نعم لا يضع اليدين قبل الركبتين ركبتين رجليه. فإن البعير إذا مثلا برك أول ما يضع الأرض يديه، فقالوا لا يبرك كما يبرك البعير، لا يضع يديه نعم لا يضع يديه قبل ركبتيه، بل يضع الركبتين ثم يضع يديه، لأن هذا هو الذي نعم النهي لا يفعل كما يفعل البعير. ولكن قول أبي هريرة رضي الله عنه وليضع يديه قبل ركبتيه، فبعض العلماء كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله، بعض العلماء يقول إن الحديث انقلب على الراوي، أراد أبو هريرة نقل كلام الرسول، أبو هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، هذا كلام الرسول، ثم أبو هريرة رضي الله عنه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، اجتهاد من أبي هريرة، أو أنه انقلب كان يبي يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فقدم وأخر، هذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء. أما بعض العلماء رحمهم الله فهم يقولون لا، هذا بين اختلاف كبير، حديث وائل بن حجر واضح إنك أول ما يصل الأرض ركبتيك ثم يديك ثم الجبهة مع الأنف. أما حديث أبي هريرة وهو أصح حديث أبي هريرة وله شواهد، إنك لا أول ما تضع يديك ثم الركبتين ثم بعد ذلك الجبهة. فبعض العلماء رحمهم الله جمع بين الحدثين وقال لا ما يختلف من الحدثين معناه واحد، وبعضهم فرق وقال لا العمل على هذا حديث أبي هريرة لأنه أصح، وإن كان الحديث ذاك لم يطعم فيه ما قالوا ما صح، ولكن هذا الحديث له شواهد وذكره البخاري رحمه الله تعليقا، فقالوا إن هذا أصح لعد وجود الشواهد التي له، فيفعل كما إذا سجد يضع اليدين قبل الركبتين ثم يضع الركبتين، وكثير من العلماء يرجحون العكس الذي يتفق فيه. يقولون له إن حديث أبي هريرة ما خالف حديثه، وأنه لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه، أنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير، وإذا فعل مثل حديث أبي وائل ما شابه البعير. فنأخذ بأول الحديث وآخر الحديث، فهذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم، ومن فعل هذا أو فعل هذا على جهة الاجتهاد فهو على خير إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم وفي رواية له، وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
نعم، هذا الحديث يبين إذا جلس الإنسان في التشهد كيف يضع يديه. يضع يديه على ركبتيه هكذا، ولكنه يستحب أما اليد اليسرى فهي توضع على الفخذ هكذا، أما بالنسبة لليد اليمنى فهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض الخنصر ويقبض التي تلي الخنصر ثم يحلق الوسطى مع الإبهام فيقول هكذا، ويشير بالسبابة إشارة إلى التوحيد، لأنه يقول التحيات لله، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أشار إلى التوحيد وأن الله واحد، التحيات لله الواحد سبحانه وتعالى، فبإشارته بإصبعه أكد ما قال لله، ما هنا إله غيره سبحانه وتعالى، ثم أكد ذلك بإشارة رفع الإصبع إشارة إلى التوحيد وإشارة إلى أن الله وحده لا شريك له. وإن ضم صابعه هكذا كله وأشار بالسبابة، قال هكذا ضمهن كذا وأشار بالسبابة، فكذلك أيضا ورد الحديث. وإن عمل هذا قبض الخنصر والبنصر وحلك الوسطى مع الإبهام فهذا أفضل، وهو الذي يناسب هذا الحديث، هذا في حال التشهد، ويرفع صبعه إشارة إلى التوحيد. والفقهاء رحمهم الله قالوا إذا رفع صبعه هكذا ينبغي أن يشير عند ذكر التوحيد عند لفظة الجلالة، فتقول مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذا أتيت كلمة الله تحرك الإصبع، وإلا فأنت ترفعه بدون تحريك، عند ذكر كلمة الله تحركه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقد سبق لنا الإشارة إلى أن هذا من سنن الصلاة، من سنن الصلاة الفعلية، أن تبسط على ركبتك وأن تقبض هكذا وأن تشد به إصبعك، كل هذا من سنن الصلاة وليس من اللوازم التي لو ما فعلت ما صحت الصلاة، لكنه من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد.
نعم، هذا الحديث فيه بيان كيفية التشهد، والتشهد في الصلاة التشهد الأول من واجبات الصلاة، إن تركه نسيانا جبره سجود السهو، وإن كان عمدا بطلت صلاته. أما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، فالتشهد والجلوس له الأول هذا من واجبات الصلاة، والتشهد الأخير والجلوس له هذا من أركان الصلاة. فبين هنا لنا هذا الركن وهو التحيات لله إلى آخره، ولم يذكر فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي حديث ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال النبي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فاختلف العلماء في ذلك. أما التشهد الأول هذا ركن ما لا بد أن يأتي به، أما زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي هي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اختلف العلماء فيها، هل هي ركن من أركان الصلاة أو أنها واجبة أو أنها من سنن الصلاة؟ جمهور العلماء يرون أنها ليست من الأركان، أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو يقول أنها من أركان الصلاة. لو صلى وتشهد ولم يصلي على النبي ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، كما لو ترك سجدة أو ترك ركوعا أو ترك التشهد إذا لم يصلي على النبي ما تصح صلاته في التشهد الأخير، لأن ابن مسعود يقول للنبي إن الله أمرنا أن نصلي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فكيف نصلي إذا صلينا في صلاتنا؟ معناه أنهم مأمورين بالصلاة يصلون على النبي. فقال النبي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد لك. فهذا الذي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أرجح دليلا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. أما التشهد فهذا باتفاق العلماء بناء على هذا الحديث أنه ما تصح الصلاة بدون التشهد. نعم.
ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره.
نعم، هذا نوع من هذا اللفظ، إن فعل هذا أو فعل هذا. نعم كله نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا فيه بيان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في الحديث الآخر الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن الإنسان إذا دعا في الصلاة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في غير الصلاة إذا دعوت فادعو واحمد الله وأثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب القبول. ولذلك النبي لما سمع الرجل الذي يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي قال عجل هذا، شهاد العجلة، احمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وصل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ادعو بما تحب. فلذلك استحب أن يكون في مقدمة الذكر الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو في الخطب، خطب الجمعة وغيرها، ولا بد من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا ويأمر بهذا، فلا بد منه. فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل ويدخل في الباب، بل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويحمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
نعم، هذا حديث ابن مسعود إنما سأل بشير رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف نصلي عليك، وهذه رواية النسائي إذا صلينا في صلاتنا فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة هي أفضل أنواع الصلاة على النبي، لأنها صيغة الرسول علمنا إياها صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا به أو يقوله هو الأكمل وهو الأفضل، ولا هناك أفضل منها، كما يقوله بعض الصوفية المبتدعة الذين يأتون بأنواع من الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله ويا ليتهم يأتون بها ويسكتون، لا، يقولون هذه أفضل، فهم يجعلون كلامهم أفضل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بل يقول قائلهم إن صلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق إلى آخره، إن صلاة الفاتح أفضل من قراءة 6000 ختمة من القرآن، والعياذ بالله. من يقول هذا والنبي علمنا كيفية الصلاة عليه؟ هل هناك أفضل من شيء الرسول علمنا إياه؟ قال قولوا، الصحابة يسألونه كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. إذا كان هذه الصيغة، فهذه باتفاق أهل السنة أن هذه الصيغة هي أفضل أنواع الصيغ، ولأن النبي فسر بها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأنهم قالوا الله أمرنا بالصلاة عليه كيف نصلي، فهذا تفسير للصلاة، تفسير لأمر الله، الله أمرنا أن نصلي على نبيه والرسول علمنا كيفية الصلاة، فلا هناك أفضل من هذه الكيفية. ومن ادعى أن هناك أفضل منها يأتي هو بنفسه شيء يقول هذا أفضل منها، فهذا والعياذ بالله مخالف لهدي الرسول، مخالف لفعله، مخالف لأقواله، فلا ينبغي أن يفعل، بل ينبغي أن نفعل كما أمرنا، لأنه هو المعلم عليه الصلاة والسلام. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان الرسول هو الذي علمنا هذه الصيغة ينبغي أن نتمسك بها، وهذه أفضل. نعم يجوز أن تقول اللهم صل على محمد بل فقط، لكنك إذا جئت بهذا الصيغة فهي الأفضل وهي الأكمل، ولا هناك أكمل منها ولا أفضل منها، لأن ما هناك أكمل من تعاليمه صلى الله عليه وسلم ولا أفضل منها. فمن زعم أو ادعى أن هناك صلاة أفضل من هذه فهو مبتدع والعياذ بالله، مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلي به كثير من الناس خصوصا في بعض البلاد التي يكثر في أصحاب الطرق والمتصوفة، يبتدعون من أنفسهم أشياء ويقولون هذا هو الأفضل وهذا هو ذا، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
نعم هذه الدعوات المباركات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، النبي يأمر بها ويأمرنا أن نتعوذ بها بعد التشهد. واختلف العلماء هل هي هذه من سنن وهذه الأدعية التي تقال أو أنها واجبة. جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنها من السنن، لأن النبي بيّن لنا التشهد وبيّن لنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأدعية، مثل ما كان يدعو رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فهذا جمهور العلماء يرون أن هذه من السنن. وبعض العلماء رحمهم الله لا، يقول واجبة أيضا، هذه واجبة، لأن النبي قال نعم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وهذا أمره صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حيث أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره في حديث المسيح، قال أكثر العلماء رحمهم الله أنها من سنن الصلاة، فهذا مذهب الجمهور. وبعض العلماء قال لا، فينبغي للمسلم أن يحتاط، وأنه إذا صلى يأتي بهذا الدعاء، ولأن هذا دعاء عظيم ولأنه دعاء مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس لأمته فأمرهم بهذا الدعاء عند كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. لأن هناك أعظم من التعوذ من أن الله سبحانه وتعالى يخلصك من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حيث إلا مثله. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، عندما الشيطان يحرص على ابن آدم عند والعياذ بالله عند حالة مرضه وعند خروج روحه، فإذا من الله سبحانه وتعالى على العبد بالتثبيت ثبته الله على شهادة أن لا إله إلا الله، وثبته على الموت على التوحيد كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتثبت: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأن يعني عذاب القبر حق، والرسول أخبر أنه يعذب الميت في قبره حتى ولو كان مسلم إذا كان عليه ذنوب. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما مر بالمقبرة مر بقبرين فقال إنهما صلى الله عليه وسلم يعذبان. النبي أخبر أن صاحبي القبرين هؤلاء يعذبان، إنهما لا يعذبان. وهذا من علم الغيب، لكن هذا أتاه الخبر من السماء، أخبره جبريل بذلك، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما يعذبان وهم في قبورهم في أمر عظيم، أمر ما هو صعب أن يتجنبه الإنسان. فقيل إن المراد وما يعذبان في كبير أي ما هم من كبائر الذنوب، ومنهم من قال لا إنه ما هو كبير يشق عليهم تركه، وهو عدم التنزه النميمة وعدم التنزه من البول. فالذي والعياذ بالله يستعمل إنهما لا يعذبان ما يعذب، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فعدم التنزه من البول من موجبات عذاب القبر يوم القيامة، عندما يموت الإنسان يعذب بقبره من أجل عدم التنزه من البول، ربما يكون بثوب وشيء من البول ويصلي وهو ما تنزه منه ولا أغسله، أو يمشي بالنميمة بين الناس والعياذ بالله، يمشي يأتي لهذا ويكلمه بكلام ثم يذهب إلى الآخر ويكلمه بكلام آخر ثم ينقل كلام هذا أو كلام هذا، ينقل الكلام بينهما على جهة الإفساد من أجل أن يحدث بينهما البغضة ويحدث بينهما الشقاق والنزاع والعياذ بالله، وهذا من الفساد ومن الإفساد. فهذا جعل عقوبة من يعمل هذا أنه يعذب في قبره، وعذاب القبر ثابت، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، وأن الناس يفتنون في قبورهم. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالم. فإذا كان في قبره إما أن يكون في نعيم أسأل الله الكريم من فضله، وإما أن يكون في عذاب والعياذ بالله، لأنه إذا وضع الميت في قبره وسئل إن كان ثبته الله سبحانه وتعالى وسئل عن ربه وعن نبيه وعن دينه أجاب ووفق للصواب ثبته الله. ولذلك وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فهذه فتنة الممات عندما يسأل وهو في قبره. وكذلك أيضا يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة قبل الممات يثبتهم على التوحيد ويموتون على الإسلام، وفي القبر كذلك يثبتهم بالإجابة الصحيحة. فلذلك أمرنا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته غاية النصح أنه أرشدهم إلى هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لأنه إذا سئل في قبره: من ربك؟ قال: ربي الله. من نبيه؟ قال: محمد. ما دينه؟ قال: ديني الإسلام. أسأل الله الكريم من فضلك، ثبته الله سبحانه وتعالى. فيفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من ريح الجنة وروحة ويكون في نعيم في قبره ويقول يا ربي أقم الساعة حتى يذهب إلى منزله في الجنة. وإن كان بعكس ذلك والعياذ بالله فإنه يضرب بمرزبة من حديد حتى يشتعل عليه قبره نارا والعياذ بالله، ثم القبر يلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، تدخل الأضلاع بعضها في بعض والعياذ بالله، ضغطت القبر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. فهؤلاء الرجلين إذا خبر النبي قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بعده وأما الآخر فكان يمشي من نميمة، يعذبون في القبر من أجل هذا. فالنبي أثبت. ثم أيضا فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال والعياذ بالله ما من نبي إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال، ولقد خطب صلى الله عليه وسلم خطبة وحذر الناس من المسيح الدجال وأخبرهم عنه، حتى من شدة ما خوفهم صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال وأنه يفتن الناس بما معه من الأمور الخارقة، يفتنهم عن دينهم ويدعي الربوبية ويدعي أنه هو الله، وشدد صلى الله عليه وسلم وخوفهم منه حتى خاف الصحابة رضي الله عنهم أن يخرج وهم موجودون، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال والنبي يخطب كنا نلتفت نقول لعل الدجال وصل، من شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولما قالوا يا رسول الله إذا خرج ماذا، قال إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه عنكم، أنا الذي أحاج عنكم، وإن خرج بعدي فكل واحد حجيج نفسه والله خليفتي عليكم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور فتنة وابتلاء وامتحان، والنبي أمرنا أن نستعيذ بالله من هذه الفتن، من فتنة المحيا ومن فتنة من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال لا بد أن يخرج، لأن النبي أخبر عن ذلك، إلا أنه يخرج في آخر الزمان، ونحن الآن نعتبر أنفسنا في آخر الزمان لأنه ظهر كثير من علامات الساعة. وإن كان العلامات العشر التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج وحدة منها تتابعت كنظام ينقطع سلكه، فهذه مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أشراط الساعة التي يقول فيها بعضهم وما أتى في النص من أشراط فإنه حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. خروج المهدي وخروج المسيح، خروج المهدي وخروج المسيح، المسيح عيسى ابن مريم حينما ينزل على في دمشق في مسجد دمشق، ينزل على المنارة البيضاء الشرقية، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فخروج المهدي ثم خروج المسيح عليه السلام ثم بعد ذلك خروج الدجال. فلذلك عدها السفارين رحمه الله في عقيدته مما يؤمن به أهل السنة والجماعة هذه الأحاديث، وما أتى في النص من أشراط فإنه حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي، اسمه محمد بن عبد الله وهو من قريش، محمد المهدي والمسيح عليه السلام، وأنه أي المسيح عيسى بن مريم، وأنه يقتل للدجال بباب لد، خلي عن جدالي، بباب لد التي تحت سيطرة اليهود الآن، لأنه إذا خرج الدجال فأعوانه اليهود والمسلمون يقاتلونهم، وينزل عيسى وهم يقاتلون اليهود، فبنزول عيسى إذا رآه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء. فيقتله عيسى بن مريم، يقتل الدجال، وكذلك أيضا المسلمون ينتصرون على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا، حتى أن الشجر والحجر يساعد المسلمين، فإذا اختفى اليهودي تحت الشجرة قالت الشجرة: يا مسلم ها هنا يهودي تعال فاقتله. وكذلك أيضا الحجر يقول: يا مسلم ها هنا يهودي تعال فاقتل. إلا ترى رسول الله شجر الغرقد فإنه من أشجار اليهود، هذا ما يتكلم. وشجر الغرقد هو المعروف يسمى بالعوشز في كثير من البلاد، وهو شجرة كلها شوك وليس لها ظل وليس لها إلا ساق مشتمل، لا تنفع لا بظلام ولا ينتفع بها مراعي، إنما هي شفاء، هذه من شجر اليهود. فهذه أشراط الساعة، وأنه ويقتله بباب اللد، اللد المدينة التي الآن تحت سيطرة اليهود، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جداري. فهذه ثلاث علامات من علامات الساعة. ثم ذكر أيضا منها: وأن منها آية الدخان، دخان يعم الدنيا كلها، وأنه يذهب بالقرآن. من علامات الساعة القرآن ينزع من الأرض، ينزع من صدور الرجال ومن المصاحف، إذا كثر الخبث وهم الفساد ينتزع القرآن، يصير ما أحد يحفظ منه شيء، ولا يوجد أيضا ولا في المصاحف منه شيء، يرفعه الله سبحانه وتعالى. وأنه يذهب بالقرآن، وأمر يأجوج من أمور الساعة أثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة أيضا حينما يأتي ذو السويقتين من الحبشة وينقض الكعبة حجرا حجرا ويقذفها في البحر. هذه من علامات الساعة الكبار. وأمر يأجوج وماجوج أثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة. وكذلك أيضا طلوع شمس الأفق من دبوري، طلوع شمس الأفق التي هي الشمس تطلع بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. وكثير من العلماء يفسر قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، بعض خروج طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت انتهت التوبة، سقفل باب التوبة فلا يقبل من أحد توبة، لأنه عم الفساد وكثر الشر، فلما تاب في ذلك انتهى. طلوع شمس الأفق من دبوري كذات أجياد على المشهور، الآية التاسعة، كذات أجياد يعني مثل الدابة التي يقول الله فيها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهي تخرج من مكة، واختلف العلماء من أين تخرج من مكة، فمنهم من قال أنها تخرج بين الركن والمقام، ومنهم من قال أنها تخرج من الصفا من قار الصفا، ومنهم من قال تخرج من أبي قبيس، ومنهم من قال تخرج من أجياد من جبل أجياد. والمصنف رحمه الله رجح أنها تخرج من أجياد، ولذلك قال: طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد، كذات أجياد على المشهور، أي الدابة التي تخرج من أجياد على القول المشهور أنها تخرج من أجياد، الدابة التي تسم الناس، تسم كل واحد مؤمن كافر. فهذه تسع آيات. والعاشرة قول المصنف رحمه الله: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. حشر النار التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قعر عدن، تحشر الناس إلى المحشر إلى الشام، فهي تخرج، وإذا خرجت جميع من في طريقها يفرون منها، فهي تمشي معهم وتقيل معهم وتبيت معهم حتى تحشرهم إلى جهة الشام. وهذه آخر الآيات، بعد هذا ما فيه إلا قيام الساعة. ولذلك قال: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. فهذه ذكرها المصنف رحمه الله في عقيدته، الإمام السبتاريني رحمه الله، أمارات الساعة العشر التي إذا وقع واحدة منها تتابعت البقية، إلا أن العلماء مختلفون في أيهما أول أو كذا كذا، وأكثرهم يرى أنه المهدي ثم المسيح ثم المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ثم الدجال ثم يأجوج ومأجوج وهكذا. فالحاصل إن هذه من الفتن التي النبي حذرنا منها، وقال صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدجال من كما في حديث أبي داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد. من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإنه يأتيه الرجل ويعلم أنه الدجال ثم لا يزال بما معه من الفتن حتى يفتنهم عن دينه ويتبعه. ولذلك النبي قال: إذا خرج الدجال لا تخرجون إليه، ولا تقولوا نجي نبي مثلا الحاج واتركوه وابتعدوا عنه لئلا يفتنكم عن دينكم. وقد حرم الله عليه دخول مكة ودخول المدينة، فهو لا يأتي إلى المدينة ولا يستطيع الدخول، فيه ملائكة تصده عنها، ويأتي لمكة ولا يستطيع الدخول، ولكن ترجف بأهلها، فمن كان مرتاب أو منافق خرجوا يبحثون هم عن الدجال، والمؤمنون يبقون ولا يذهبون. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا، أخفف ما خاف علينا جهنم عليه بالله، أن ثم الفتن التي تكون في الحياة، ثم الفتن التي تكون بعد مثل القبر، ثم فتنة المسيح الدجال نص عليها صلاة، مع أنها من فتن الحياة، لكنه عليه الصلاة والسلام أيضا حذرنا غاية التحذير منها. فما أنصحه صلى الله عليه وسلم لأمته هو الناصح الأمين.